حبيبي يا محمد.
يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا إمام الأنبياء، يا ملاذ الأولياء، أنت عنوان الجلال، أنت سلطان الجمال. أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين.
يا حبيبي يا محمد،
يا نبي سلام عليك،
صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. مرة أخرى نعود إليكم مستمعينا الكرام ونبارك لكم هذه المناسبة الطيبة. وإلى اليمن، المشاركة من منصر القارمة الذي يقول: مبعث الرسول الأكرم يعتبر هو أفضل يوم في تاريخ البشرية. الرسول هو الرحمة كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هنا يجب أن نتذكر أو تتذكر الأمة أين هي من دون الرسول، من دين الرسول الأكرم. هل نفذت وصاياه؟ هل طبقت تعاليم الدين نصا وروحا؟ لو رأى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حال أمته اليوم، هل سيكون مسرورا أم حزينا؟ قال الرسول: أخشى عليكم جاهلية آخرها أشد من أولها. فنحن في أيامنا هذه يجب علينا الحذر من الوقوع في براهن الجاهلية، ولا نخيب ظن الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فينا. هنا الكثيرين الذين يدعون انتماءهم إلى أمة النبي محمد وهم يترامون في أحضان الصهيونية. كيف يمكن للإنسان أن يجمع بين موالاة الرسول الأكرم وموالاة أعدائه؟ بارك الله بك أخي الكريم على هذه الالتفات الطيبة. مهدي علي من محافظة خوزستان من الجمهورية الإسلامية في إيران، هذه الرسالة الصوتية، استمع.
بعث بالحق محمد ثبت أحمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وانت أعبد من الناس وأحمد، أشكر دوم يا سيدي وأحمد الباري، دزك النعظم هدية، زهى وأشرق على العالم بدرنا ثمين وما يقاس أبدا، بدرنا محبت من الطفولة، أجرت بدرنا محمد شرفا رب البرية. اللهم صل على محمد وآل محمد. نهني ونبارك لكم عيد المبعث النبوي الشريف.
حياك الله أخي مهدي علي وصح لسانك، طيب الله أنفاسك على هذه الأبيات التي استمعنا إليها. زينب الدراجي التي أيضا نشكرها جزيل الشكر، ساهمتنا وبرسالة طيبة: هذا اليوم ليس يوم عيد فقط للأمة الإسلامية ولكن للبشرية جمعاء، فبعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عمت بركاتها الكائنات. عيد المبعث هو اليوم الذي بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على العالم كله على نمط الوظيفة الهامة التي ألقيت على كاهل من سبقه من الأنبياء ورسل صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. زينب الدراجي من العراق، بارك الله بك وشكرا جزيلا وألف تحية لمن يساهم معنا ويبعث الرسائل التهاني والتبريك. قد نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم. في الختام نقول إن هذه الذكرى العطرة تستوجب منا الوقوف بتأمل عند محطات من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إلى الإسلام وتوحيد الله تعالى، نتأسى به في جميع مراحل حياتنا، خاصة هذه المرحلة الراهنة المعبأة بالتيارات المنحرفة، ونستوحي منها الكثير من الدروس النافعة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ما مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 14.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في تمثيلياتنا الإذاعية مسيرة المجد. أحبتي، في الحلقات 13 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، السيد مصطفى الموسوي، منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق، وكذلك الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. السيد روح الله، الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وترعرع منذ نعومة أظفاره في أجواء دينية، سواء التي غرستها فيه بيئته العائلية أو جراء تلقيه علوم الدين من أخيه الكبير السيد مرتضى وأساتذة آخرين في خمين. توفيت عمة الإمام ووالدته إثر تفشي الوباء في خمين. عاصر السيد روح الله في سني شبابه الأولى الثورة الدستورية في إيران في أواخر عهد القاجار واجتياح القوات الروسية والبريطانية لإيران إبان الحرب العالمية الأولى، وكان في هذه الفترة غير بعيد عن أجواء النضال ضد المحتل، متابعا عن كثب التحولات السياسية في إيران بما فيها الظروف السياسية المضطربة التي واكبت عزل الملك محمد علي شاه واعتلاء أحمد شاه العرش الملكي. وإليكم تتمة الأحداث.
آه، يا سيد مرتضى.
نعم،
جئتك بشاي عشب زهرة لسان الثور والتي يتميز بها هذا المنزل منذ سنوات طويلة لدى استقباله الضيوف والرعية. ومن خصائص تناول هذا الشاي أنه يزيل الإرهاق والتعب.
يا الله،
ويعيد النشاط إلى الجسد.
شكرا لك.
تفضل تفضل، تناول هذا القدح الذي أعددته لك قبل لحظات.
شكرا جزيلا لك أيها الميرزا.
تفضل.
سمعت من والدي كثيرا أن شاي عشب زهرة لسان الثور يجب أن يحضره الميرزا لنا وليس غيره. هذه شهادة تاريخية لك يا ميرزا.
أعتز بهذه الشهادة منكم ومن والدكم المرحوم السيد مصطفى، ولكن أقول لكم إن سر ذلك عائد إلى حبي واحترامي البالغ لعائلتكم. فما أن تحضر طعاما من أعماق قلبك حتى يطيب طعمه ونكهته. تفضل يا سيد مرتضى، تفضل واشرب هنيئا.
شكرا لك يا ميرزا.
هنيئا.
ميرزا،
نعم.
ما هي الأخبار لديك؟ فأنا غبت عن خمين لفترة، هل حصلت هنا أمور لا أعرفها؟
يا سيد مرتضى، الأوضاع هنا لا تختلف كثيرا عن سائر الولايات. تجار خمين يتحدثون عن الفوضى في طهران، فالعاصمة ازدادت فيها عمليات القتل والاغتيال. بالتأكيد سمعت بمقتل رئيس صوامع الغلال في العاصمة الميرزا إسماعيل خان، وتورط ما تسمى بلجنة إنزال العقوبات بهذه الاغتيالات.
السلام عليكما.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أظن أن عناصر أجنبية تقف وراء هذه الاغتيالات يا أخي، فلندعو الله أن يخلص بلادنا من مخططاتهم.
يا الله
يا الله. ولكن معظم الذين يتم اغتيالهم هم غير مرغوبين من الشعب، ولديهم خلفيات غير مريحة. فرئيس صوامع الغلال اشتهر بين الناس باختلاسه لأموال بيت المال.
نعم يا ميرزا. وقاتله أيضا هو العياش والبلطجي كريم دواتكار. يجب أن ندعو الله أن يخلصنا من شرورهم.
ولكن يا سيد روح الله، ألا يجب أن نرضى بالتخلص من الأشرار الذين يتم تصفيتهم من قبل هذه اللجنة؟
هؤلاء يقتلون من دون إذن قانوني أو شرعي، ولذلك أعمالهم هي أقرب إلى الجرائم منها إلى الأفعال الوطنية.
الحق مع السيد روح الله، فقتل نفس من دون مبرر ليس فقط عملا خاطئا، وإنما هو عمل حرام في نظر الشرع.
نعم يا أخي العزيز، أحد العياشين والبلطجيين في خمين يزعم أنه يريد الانضمام للجنة إنزال العقوبات، ولا يخفي رغبته هذه أمام الملأ.
لكي يحقق ماذا؟
ليقتل أناسا فقط من أجل القتل.
لا إله إلا الله.
وقد سئل عن رغبته في الانضمام إلى اللجنة، قال أنه يريد أن يقتل. قالوا ومن تريد قتله؟ قال أي شخص أرادت اللجنة قتله.
لا إله.
قالوا له وإذا لم تقبل اللجنة أن تنضم إليها؟ قال إنه سيقتل عندئذ جميع أعضاء لجنة إنزال العقوبات.
إذن هذا الرجل يؤمن فقط بالعنف والقتل.
نعم نعم.
السيد مرتضى لا يعلق كثيرا على حديثنا.
كنت أفكر فيما تقولون يا ميرزا. هؤلاء ليست لديهم نوايا إلهية، وليس لديهم حرص على الوطن والشعب. هم قتلة وجنات فقط.
ما الذي نتوقعه من مجموعة من القتلة والمجرمين يا أخي العزيز؟ ربما ستكشف الأيام العلاقة المشبوهة بين هذه اللجنة وبين السفارات الأجنبية.
أعتقد أن بصمة رجالات الدولة موجودة في تكوين هذه اللجنة المسؤولة عن الاغتيالات، حيث يراد من خلالها تصفية المنافسين، وربما في المستقبل المنظور ستنكشف كثير من الأسرار حول هذه العلاقة أيضا.
الأمر واضح وضوح الشمس يا أخي، فما إن تنتهي مهمة اللجنة سيتخلصون منها ولن يبقى لها أثر بعد حين.
الأخبار لا تصل بدقة إلى خمين يا سيد روح الله، حتى عندما كنت في إصفهان كانت الأخبار تصل بعد عدة أشهر وليست بالكامل، وهذا كله في بيوت علماء الدين، فكيف الأمر بين الناس والأهالي؟ وفي هذه الحالة تزدهر سوق الإشاعات.
قلت حقا.
ولكن ما يروجون له هو أن لجنة إنزال العقوبات هدفها تصفية المفسدين، فلماذا لا تقوم الحكومة بتصفيتهم؟ هل عجزت عن ذلك لتوكل الأمر لعدد من البلطجيين والعياشين؟ يبدو أن هناك أهدافا أخرى وراء هذه الأعمال.
لا الحق مع السيد روح الله، ولكن في قرارة نفسي أنا لست مستاء من تصفية عدد من الخائنين للوطن، وإن كان يتم أحيانا على يد الأعداء.
ولكن الجدار المعوج لن يستقيم مهما ارتفع وسينهار، ولكن على رأس من؟ فهذا ما ستقرره الأيام.
يا أخي العزيز، يا سيد مرتضى، ميرزا لا يريد تأييد هؤلاء القتلة، ولكن يقول لماذا يجب أن تصل الأمور إلى مستوى يرضى الناس بمقتل من يقومون باغتيالهم؟ إنه ربما امتحان إلهي لوعي الناس بما يدور حولهم من أمور متعلقة بالسياسة.
عندما تحل الفوضى وتضعف سلطة الدولة ولا يعير الناس لهذه السلطة أي اعتبار، فالأوضاع سوف لن تكون أفضل مما هي عليه.
في كل الأحوال يا أخي، لن يطول عمر هذه اللجنة.
أنتم اطلعتم على قتل السيد عبد الله البهبهاني على يد اللجنة، أليس كذلك؟
قلت لكم إنه لا يفلت من شر هذه اللجنة أحد، فما إن تصدر أمرا بقتل أحدهم يتم تنفيذه على الفور.
لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
عاصر السيد روح الله في سني شبابه الأولى الحركة الدستورية في إيران في أواخر عهد القاجار، واجتياح القوات الروسية والبريطانية لإيران إبان الحرب العالمية الأولى. وفي مرحلة مبكرة تكونت لدى السيد روح الله أفكاره ورؤاه حيال القضايا والتحولات السياسية التي شهدتها إيران آنذاك، كما أنه لم يكن بعيدا في هذه الفترة أيضا عن أجواء النضال ضد المحتل الأجنبي.
السلام عليك يا ميرزا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هل كنتم في رحلة ليلية في الصحراء؟
نعم يا سيد مرتضى، فمنذ فترة وأخوكم السيد روح الله ليس له قرار في خمين والمنزل، فدوما يقضي وقته في الصحراء وفي ركوب الخيل والرماية، ولا يصغي إلى كلام أحد.
ولذلك ما إن سمعت بذلك حتى رجعت على الفور من أصفهان. يا سيد روح الله، ألا يكفيكم امتطاء الخيل والرماية في النهار لتقضوا لياليكم أيضا في الصحاري؟
السلام عليك يا سيد مرتضى، متى عدت من إصفهان يا أخي؟
وصلت توا، لم يسمحوا لي في المنزل أن أستريح قبل أن أستعلم أخباركم.
ولماذا الاستعجال؟ أنا كنت سأرجع إلى المنزل للقياكم يا أخي.
الآن أصبح الوقت مناسبا للعودة إلى المنزل يا سيد روح الله.
أحب البقاء أكثر في الصحراء، وأحمل زادا كثيرا في الجراب يا مرزا، فلنبسط مائدتنا هنا.
اقتراح جيد، فالسفر أرهقني كثيرا ولا أريد العودة حاليا إلى المنزل، فلنأخذ قسطا من الراحة هنا.
إذا سأفرش البساط وأضع عليه ما نحمله من طعام.
شكرا لك يا
عليك فرش البساط يا مرزا، وعلي جلب الطعام.
ما الذي حصل حتى تتدرب على الرماية في الليل يا سيد روح الله؟ هل قوات القزاق الروسية أو الجنود البريطانيون ينوون الهجوم على خمين؟
وهل لدى القزاق والبريطانيين جرأة في الهجوم على خمين؟ هم فعلوا ذلك لمرة وندموا عليه ندما شديدا.
إذن لم يهجم القزاق والبريطانيون على خمين، فقد هجموا على ولايات أخرى. ألم تتحدثوا بنفسكم عن هجمات شنتها قوات روسية وبريطانية على مواقع المناضل ميرزا كوتشخان في غابات شمال إيران؟
يتحدث السيد روح الله عن نهضة الاتحاد الإسلامي التي تعرف بين الناس بنهضة الغابة بطريقة مختلفة هذه المرة. كأن هذه النهضة التي يقودها ميرزا كوتشخان تستهويه ويؤيدها.
ولماذا لا أؤيدها يا ميرزا؟ عندما يقوم جماعة بمحاربة القوات التي تستولي على أجزاء من أرض وطننا.
أفرش المائدة، والوقت فيه متسع للحديث عن الاحتلال الأجنبي ونهضة الغابة.
حسنا.
يا سيد روح الله،
نعم،
ماذا حصل لك؟
هل تقصد تدربي على الرماية؟
نعم، هل تنوي فعل شيء من وراء هذه الرحلات الليلية أم ماذا؟
أحب اللهو إلى الله تعالى إجراء الخيل والرمية.
لا أقصد مناقشة هذا المعنى يا أخي، فهي من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه.
ولكن أسأل عن نواياك الأخرى من وراء ذلك.
كنت عازما يا أخي على المشورة معك ومع أخي نور الدين، فأنا أعتقد أنه يجب دعم نهضة ميرزا كوتشك خان التي ترفع راية الدين. ألا تشعرون بواجب نصرتها أيضا؟
لا نشك في نوايا ميرزا كوتشك خان ومقاصد نهضته، ولكن انضمامك إلى هذه النهضة في الظروف الحالية أمر مختلف.
منذ فترة والسيد روح الله يذهب إلى علماء الدين ووجهاء خمين للتشاور بشأن نهضة الغابة.
يا ميرزا، عندما ينهض مؤمن ويرفع راية الجهاد ضد المستعمر والأجنبي، فواجب سائر الناس هو نصرة الحق الذي نهض من أجله ومشاركته في جهاده.
أليس لدي ولاية عليك بصفة أخاك الأكبر يا سيد روح الله؟
إن مكانتك عندي كمكانة الوالد رحمه الله، ولا ريب في ذلك يا أخي العزيز.
إذن أنا أوصيك بعدم الانضمام حاليا إلى نهضة ميرزا كوتشك خان، فواجبك حاليا هو أن تواصل دروسك الدينية، وإذا كان هناك ضرورة فأنا وأخي نور الدين سنذهب لدعم المناضلين في غابات الشمال. وإذا تقرر إيصال دعم مادي لنهضة الغابة فسنقوم ثلاثتنا بإرسال عربة من القمح والغلال إلى المشاركين فيها، وقد نجمع أيضا مساعدات من الآخرين لتقديمها إلى المناضلين يا ميرزا.
إن شاء الله.
إذن سأتحدث غدا مع بعض الوجهاء لتسير قافلة كبيرة من الدعم إلى مناضلي نهضة الغابة.
شكرا لك يا ميرزا.
عفوا.
السيد روح الله الذي عرف بعد قيادة الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني كان يتابع منذ السنية الأولى من شبابه الأحداث والتطورات السياسية التي شهدتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى وجراء اجتياح القوى الروسية والبريطانية لمناطق من إيران. وبينما كان السيد روح الله يشكك في نوايا الجهات التي كانت تنفذ اغتيالات طالت شخصيات في الدولة القاجارية وخارجها، سعى إلى الانضمام إلى النهضة التي قادها ميرزا كوتشك خان في غابات شمال إيران ضد احتلال الروس والبريطانيين، لولا الأخذ بنصح أخيه بأن ينشغل بدراسة العلوم الدينية. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
حظا قف على رسلك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى.
أيها النادب حظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا.
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا.
أيها النادب حظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا.
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
إن من يراك طفلا ترى ينساك كهلا
ينساك كهلا.
إن من يراك طفلا ترى ينساك كهلا
ينساك كهلا.
ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم 28 من رجب الأصب عام 1442 هجري قمري، والمصادف 22 من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق 12 من أذار مارس عام 2021 ميلادي. في 28 من رجب الأصب عام 60 للهجرة بدأت قافلة الإمام الحسين بن علي عليه السلام حركتها من المدينة المنورة صوب مكة المكرمة، فبعد هلاك معاوية وتولي ابنه الفاجر يزيد الحكم ومطالبته الإمام الحسين عليه السلام بمبايعته، هدد بأنه سيقتله في حالة عدم مبايعته، إلا أن الإمام الحسين سلام الله عليه رفض مبايعة يزيد وتحرك بأهل بيته وأصحابه الميامين صوب مكة المكرمة، تاركا وصيته عند أخيه محمد بن الحنفية ليتحرك منها إلى محاربة الفاجر يزيد. وقد استمرت رحلة الإمام الحسين عليه السلام إلى مكة المكرمة ومن ثم إلى مدينة كربلاء، وحتى يوم معركة الطف التاريخية 5 أشهر ونصف الشهر تقريبا، والتي استشهد فيها هو وأهل بيته سلام الله عليهم في يوم 10 من محرم الحرام من ذلك العام. في 28 من رجب الأصب عام 1337 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله العظمى السيد محمد كاظم عبد العظيم الطباطبائي اليزدي المعروف بالعلامة اليزدي. وقد ولد السيد اليزدي في إحدى قرى مدينة يزد بوسط إيران عام 1252 للهجرة، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى إصفهان فدرس عند الشيخ محمد باقر الإصفهاني والشيخ آغا نجفي والشيخ حسين الشيرواني علوم الفقه والأصول، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار العلماء كالشيخ مرتضى الأنصاري والشيخ راضي النجفي والميرزا السيد محمد حسن الشيرازي، حتى أضحى واحدا من كبار العلماء والفقهاء وقام بتدريس طلبة العلوم الدينية في الحوزة العلمية، فتخرج على يديه عدد كبير من العلماء كالمرجع الكبير آية الله السيد محسن الحكيم والشيخ عباس القمي وكاشف الغطاء الفيروز أبادي، كما كان دؤوبا في مساعدة الفقراء والمحتاجين بالإضافة إلى قيامه ببناء مدارس ومساجد عديدة. ومن أبرز مؤلفات السيد محمد كاظم اليزدي العروة الوثقى، وعرف على أثرها بصاحب العروة، وألف أيضا طريق النجاة. وأخيرا وفي 12 من أذار مارس عام 1930 ميلادي انطلقت نهضة العصيان المدني الشعبية الهندية بقيادة زعيم الاستقلال الهندي المهاتما غاندي، وقد انضم عدد كبير من الوطنيين الأحرار والنخب السياسية والعلمية الهندية إلى النهضة التي اعتمدت سياسة اللاعنف في برنامجها السياسي لمقابلة الإجراءات الظالمة التي اتخذها الاستعمار البريطاني في فرض ضرائب مضاعفة على الملح، مما دفع بغاندي إلى أن يقوم وبمساعدة 78,000 شخص من رفاقه ومساعديه باستخراج الملح من تقطير ماء البحر. وبالمقابل قامت قوات الاستعمار البريطاني باعتقال 10,000 من الهنود المدنيين، مما تسبب في إيجاد اختلال وإرباك في عمل الدوائر الحكومية، وتحولت تلك الإجراءات إلى أنموذج للنضال السلبي ضد الاستعمار البريطاني وإرغام قواته على الانسحاب من الأراضي الهندية. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامة أمومة سعيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة ومباركة لكل مستمعينا في كل مكان، وتهنئة حارة وعريضة لمن تخوض من مستمعاتنا العزيزات الحادث السعيد في حملها المباركة حتى تثقل الأرض بعد الأشهر التسعة بنسمة تصلي على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكونوا معنا مع أهمية السلامة النفسية للأخوات الحوامل. أهلا بكم أيها الكرام، مسؤولية الأم الحامل كبيرة تجاه طفلها الذي تنتظره بفارغ الصبر، ولا تقتصر هذه المسؤولية على التغذية والرعاية الطبية وتناول فيتامينات معينة وغير ذلك مما ينصح به أطباء أمراض النساء والتوليد، ولكنها مطالبة أيضا بالمحافظة على حالتها النفسية والمزاجية في استقرار دائم، حيث إن مستمعين أطباء أمراض النساء غالبا لا يهتمون بمثل هذه الأمور الصغيرة التي لا تعنيهم في شيء، ولكن اتضح أن الحالة النفسية للأم الحامل تؤثر مباشرة على الجنين، وأغلب السيدات الحوامل يضعن الحالة النفسية في آخر قائمة اهتماماتهن أثناء الحمل، ولا يهتمن إلا بحالة الجنين وبوضعه وموعد الولادة والتجهيزات اللازمة لاستقباله. فقد ثبت أن العوامل الوراثية ليست وحدها التي تؤثر في الطباع المزاجية والنفسية للطفل كما هو سائد، ولكن البيئة التي يعيش فيها الطفل في رحم أمه لها أكبر الأثر في تشكيل نفسيته. وتعرض الأم لضغوط نفسية وعصبية يؤدي إلى إفراز هرمونات تصل إلى الجنين من خلال المشيمة، والذي يضر بالجنين هو تعرض الأم لضغوط نفسية بصفة مستمرة، ولكن التعرض لضغوط نفسية متباعدة قد لا يشكل على الجنين خطرا كبيرا. ابقوا معنا وتابعونا. وشكرا على متابعتكم أيها الإخوة أيتها الأخوات. يقول الأطباء إن تعرض الأم لضغوط نفسية مستمرة يجعل حركة الجنين أكثر نشاطا ويقل استقرار الحركة كلما زاد الضغط النفسي للأم، لأنه بدلا من أن ينام نوما هادئا تدخل له هرمونات عن طريق المشيمة تزعجه وتقلقه، ويكون الجنين معرضا بعد ولادته لأن يكون طفلا عصبيا للغاية، ينام بصعوبة شديدة ويصاب بالكثير من نوبات المغص، ويكون من الصعب تهدئته. لذلك على الأم الحامل أن تستمتع بالحمل ولا تعرض نفسها لأي ضغوط سواء في العمل أو المنزل، حرصا على صحة جنينها. وللوصول لهذا الهدف لابد من اتباع النصائح التالية وهي طبية بلا شك. أولا، لا تقلقي على الحمل عزيزتي، لأن كثرة القلق ستزيد من الضغط النفسي لديك، وإن خفتي من شيء ما فاسأل الطبيب المتابع لحملك. ثانيا، أكثري من القراءة فسوف تساعد كثيرا على الاسترخاء. ثالثا، حاولي أن تمارس الرياضة، لأن ممارسة الرياضة لن تفيد الدورة الدموية فقط، ولكنها أيضا ستساعد على رفع روحك المعنوية. رابعا، افتحي قلبك لمن حولك واحكي عما يدور بداخلك من مشاعر قد تجعل حالتك النفسية سيئة، فالمساعدة المعنوية وخاصة من الزوج ستسهم كثيرا في تخفيف حدة التوتر بداخلك. وتذكري أيها الأخت العزيزة أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليك بهذا الحمل، وهناك من تتوق إلى أن تكتنفها. المشاعر التي تكتنفك الآن، فلماذا تعكرين مزاجك وأنت في أحلى الأيام التي ستشتاقين إليها بعد سنوات؟ نتمنى لك كل صحة وعافية.
القسم الأدبي في إذاعة طهران يقدم
شعراء معاصرون.
شعراء معاصرون. الشاعر الباكستاني المسلم العلامة محمد إقبال اللاهوري. القسم الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين وعلى أهل بيته المعصومين وصحبه الميامين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نرحب بكم أيها المسلمون والمسلمات من أرض إيران الإسلامية، أرض التضحية والفداء، في برنامجكم التمثيلي الأدبي شعراء معاصرون.
ندعوكم أيها الإخوة والأخوات لاستماع برنامجنا لهذا الأسبوع، متمنين لكم وقتا مفيدا وممتعا مع برنامج شعراء معاصرون.
يا زميلي العزيز.
نعم.
ما لي أراك تتصفح الكتب، إنك لم تعرفني بشعري هذا الأسبوع. من هو يا أخي العزيز؟
أجل، في الحقيقة أريد أن أختبرك. أنت مستعد للإجابة؟
يا زميلي، أأنت دعوتني لأداء الامتحان؟ أنت دعوتني إلى بيتك ثم إلى رحلة أدبية كما هو دأبك.
لا بأس، لا بأس، سنذهب إن شاء الله، ولكن أريد أن أختبر معلوماتك حول الشعراء والأدباء، ألست موافقا؟
تفضل يا أخي، كل آذان صاغية لك.
إذن استمع جيدا. شاعر هذا الأسبوع أحد شعراء البلدان المجاورة لنا، بزغ في سماء الخلود والمجد، شاعر مسلم، حكيم وفيلسوف، وعالم مبرز، خطيب بارع، وثائر بليغ. أما والده فكان صوفيا زاهدا، يهتز فؤاده رهبة وإشفاقا، وتدمع عيناه خوفا ووجلا كلما ذكرت الجنة والنار، مع أنه كان ينتمي إلى سلالة وثنية وكانوا من البراهمة. هل عرفته؟
نعم نعم، ولكن لو تسمح وتتحفنا بعضا من أشعاره ليطمئن قلبي على الجواب.
لا بأس يا صديقي، اسمع وليستمع مستمعون الكرام أيضا.
تفضل.
وتوديع أيام البراعم مؤذن بخلق الزهور الباسمات جمالا، ومصنع هذا الكون بالخلق دائر، فإني أرى فيه السكون محالا، وليس سوى التغيير في الكون ثابت، يغير حالا ثم ينشئ حالا.
الشاعر الباكستاني المسلم الكبير العلامة محمد إقبال.
أحسنت أحسنت، لقد أصبت يا صديقي. الله، سبحانك يا رب، سبحانك. انظر يا صديقي،
نعم،
ما أجمل هذه المنطقة،
الحق معك. انظر إلى الأنهار الجارية
الله
التي تنحدر عبر التلال الجميلة.
وكأنها حاملة في خريرها وتدافع أمواجها قصة الأزل وسنة الأبد.
هل أعجبتكما هذه المنطقة؟
نعم،
هذه بلدة سيالكوت من أقليم البنجاب. لقد طلع نجم شاعرنا الفيلسوف والحكيم إقبال في هذه المنطقة.
لقد تفتحت عين إقبال أول ما تفتحت على مناظر بلاده الجميلة وطبيعتها الخلابة فوق السفوح والسهول وفي السماء والأرض.
هذه الفطرة السليمة والبيئة الإلهية الرائعة ووالده المسلم حقا، هذه الدوافع ساقت إقبال باستعداده الصادق وبيئته العريقة وفهمه الدقيق إلى تلقي الإسلام وقبوله.
أي والله،
فهتف بأنغامه الشجية وألحانه القوية الخلابة حتى يثير البعث في الخاملين من أبناء الهند مسلمين وغير مسلمين.
أي والله، أحسنت يا صديقي.
أحسن الله.
يقول أحد زعماء الهند إن إقبالا قد وضع المصباح على باب المسلم.
نعم.
ولم يحجب نوره عن غير المسلمين، بل أمكن للجميع أن يستضيئوا بنور ذلك المصباح.
أيها السادة،
نعم،
لقد وصلنا.
الحمد لله،
ذلك بيت شاعرنا إقبال.
شكرا يا أخينا العزيز.
إلى اللقاء.
لقد أتعبناك كثيرا.
صحبتكم السلامة.
إلى اللقاء. يا أخي،
اليوم أسمع،
هل تسمع ما أسمع أنا؟
شاعري.
رائع وجميل. نعم.
أجل،
أبيات شعر تدب إلى القلب كأنغام الموسيقى.
أي والله،
المستحيل بدا لعيني ممكنا.
الله،
سأري الخليقة ما رأت عيناي.
نشكرك يا شاعرنا الكبير على إتاحتك هذه الفرصة الثمينة لنا.
وأنا كذلك أشكرك، تقبل تحياتنا وتحيات كل المسلمين في العالم وعلى الأخص مسلمي إيران الإسلامية.
وأنا كذلك أشكركما وأشكر مشاعركما النبيلة. في البدء أهديكما وأهدي الإخوة المستمعين هذه الأبيات. أيها الشادي بقرآن كريم وهو في ركن من البيت مقيم، قم وأبلغ نوره للعالمين، قم وأسمعه البرايا أجمعين، إن تكن في مثل نيران الخليل أسمع النمرود توحيد الخليل.
أحسنت، رائع.
نشكرك ثانية يا أستاذ، ونود لو تتكلم لنا عن حياتك ودراستك ليتعرف عليك مستمعين الكرام.
بكل رحب وسرور. أجل يا عزيزاي، أنا محمد المعروف بإقبال، ولدت عام 1873 للميلاد في بلدة سيالكوت في إقليم البنجاب الهندية، وفتحت عيناي على مناظر بلادي الجميلة وطبيعتها الخلابة.
بالفعل،
دخل سلالتي تحت لواء الإسلام منذ 3 قرون. هذا الدين الحنيف الذي يدعو إلى المساواة والعدل ولا يفرق بين الأبيض والأسود.
نعم، في الحقيقة إن أسرتك المحترمة بعد 3 قرون من انتمائها إلى الإسلام أنجبتك، وأنت الذي تقول يجب أن تفنى في دينك وأمتك. بعد أن تحطم أصنام اللون والدم حتى لا يبقى في العالم باكستاني ولا إيراني ولا أفغاني.
وكما عرفنا عنك يا شاعرنا الكبير، فقد واصلت دروسك في فرع الفلسفة بمدينة لاهور، أليس كذلك؟
نعم نعم.
وتخرجت هناك بدرجة الماجستير، ثم انتقلت إلى جامعة كامبريدج ونلت منها شهادة الدكتوراه في الفلسفة.
نعم.
وفي الواقع أنك حظيت بشخصية عظيمة وبشهرة واسعة في شبه القارة الهندية وخارجها، وعرفت بين مواطنيك المصلح الكبير ومؤسس دولة باكستان، وبين الإيرانيين شاعر الفارسية والفيلسوف صاحب النظريات الفلسفية الخاصة.
ولعل أهم جوانب حياتك كمنت في الفلسفة والسياسة والأدب.
شكرا لكم يا عزيزاي على هذا الثناء.
لا شكر على واجب.
إن الشعر والأدب من الجوانب التي تجلت فيها شخصيتي، فأنا باحث في الفلسفة وأقول الشعر، ولا ينفصل شعري عن آراء الفلسفية وأفكار السياسية والاجتماعية.
العلامة إقبال اللاهوري.
نعم.
لقد برعت في الألوان المختلفة من نظم الشعر، الغزلي والحماسي والفلسفي والوصفي.
نعم، ونحن نرى أرق العواطف الإنسانية في غزلياتك الفارسية والأردية على السواء، وبالإضافة إلى قصائدك الغزلية فقد نظمت الكثير من الأشعار الفلسفية والسياسية والاجتماعية بأسلوب المثنوي.
نعم.
وأبرزت في المثنويات أسرار الذات وأمور الضياع والناحية الأخلاقية وآثار ما وراء الطبيعة.
يا شاعرنا الفاضل،
عفوا،
محمد إقبال اللاهوري، نود أن تتحفنا في هذا المجال ببعض من أشعارك الجميلة.
بكل سرور، في قصيدة ذكرت شعبي